أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، وحلقة جديدة من حلقات بودكاست شايب القرنفل مع عماد. هل تبحث عن ولاء الناس وحبهم ودعمهم؟ إذا كان الأمر كذلك فعليك أن تتعلم قواعدهم أولا، وهذا هو موعدنا مع كتاب قواعد الناس للمؤلف ريتشارد تيمبلر. صدر هذا الكتاب عام 2017، فهو يقدم مجموعة من القواعد التوجيهية التي سوف تساعدك على بناء علاقات قوية ومريحة مع الآخرين، سواء هذه العلاقات مع أشخاص تقابلهم أول مرة أو مع زملاء أو أصدقاء أو مقربين. ريتشارد تيمبلر هو كاتب بريطاني يعمل في مجال التنمية البشرية. تميزت كتبه بنقل الخبرات العملية والحياتية إلى القراء، ومعظم كتبه كانت في شكل قواعد، وذلك لتنظيم العلاقات بين البشر ولتحسين جودة الحياة. لمن ينصح بهذا الكتاب؟ للراغبين في تعلم مهارات التواصل الفعال، للراغبين في بناء علاقات قوية مع الآخرين، لمن يريد كسب قلوب الناس ومحبتهم. وإليك الملخص. المقدمة: هل تعاني من الشخصيات صعبة المراس؟ سواء في المنزل أو العمل، في الحقيقة لدي تجربة في الماضي مع زميل لي، تبادلنا أنا وهو الكراهية لوقت طويل، ولكن حين غيرت سلوكي نحوه وأصبحت أكثر ود، أصبح هو أيضا ودودا معي بشكل تلقائي، والآن نحن صديقان حميمان. حينها أدركت أن العلاقات القوية تأتي من فهم قواعد الناس وتطبيقها على أرض الواقع. لذلك إذا أردت بناء علاقات طيبة ومستدامة، فأنت لا تحتاج أن تغير الآخرين، وإنما يجب عليك أن تغير من سلوكياتك، وأن تتبع مجموعة من القواعد التي سوف أخبرك عنها هنا، والتي سوف تساعدك على فهم الناس ومساعدتهم، وبالتالي الحصول على دعمهم. ويمكن تطبيق هذه القواعد على جميع الناس، لأننا ورغم اختلاف أنماط حياتنا إلا أننا متشابهون بشكل كبير، وتعد هذه القواعد بمثابة مفتاح لفهم الآخرين. الفصل الأول: فهم الآخرين يمكنك من التعامل معهم بالطريقة المناسبة. إن فهمك لسلوكيات الآخرين وتقبل اختلافاتهم سوف يساعدك على التعامل معهم بشكل أسهل. فإذا كنت تحب الأمور الفوضوية والتلقائية، ذلك لا يعني إنك على صواب وصديقك المنظم على خطأ، أليس كذلك؟ كما عليك إدراك أن الناس بطبعهم مبرمجون على سماع الأشياء التي يريدون سماعها. لذا إن أردت إخبارهم بأمر ما، استخدم كلمات واضحة ومحددة ولا تحاول المراوغة. فمثلا إذا رغبت في إخبار مديرك إنك لن تستطيع تسليم التقرير الذي طلبه منك في الموعد المحدد، قل له: أخشى أنني لن أستطيع استكمال التقرير وتقديمه في الموعد المتفق عليه، ولكن سأقدمه لك حتما في أول الشهر القادم. واستبعد العبارات مثل: حسنا، أنت تعلم أنه من الصعب أن تنتهي التقارير مع ازدحام نهاية الشهر. ابعد عن تلك العبارات. من جهة أخرى، يختار الأشخاص تصديق ما يريدون تصديقه، وفهم هذه الفكرة يوفر عليك الكثير من المناقشات العقيمة. فالإنسان لا يمكن أن يغير آرائه إلا إذا رغب هو في ذلك. وحتى تحصل على ردود الفعل التي تريدها من الناس، يجب أن تعرف أن سلوكياتك تؤثر على ردود أفعالهم. بمعنى، لو كنت تتصرف مع الآخرين على إنك شخص ضعيف، فسوف يستغلون ذلك عليك. لذلك حين تشعر أنك لا تحصل على ردة الفعل التي تريدها، فكر في سلوكك أولا ثم قم بتغييره. كما أن البشر بطبعهم يحبون الشعور بتقدير الذات، لذا امنحهم ذلك من خلال كلمات الشكر والثناء، وتذكر أن فهم الناس يمكن أن يؤخذ من الانطباع الأول، لأن الانطباعات الأولى غالباً ما تكون صحيحة، فكن يقظاً لها، وتذكر دائماً أن شخصية الإنسان لا تتغير، ولكن يمكن للسلوك أن يتغير، ويعد هذا الأمر كافياً لك. فعلى سبيل المثال، لو كانت أختك كثيرة الانتقاد، وطلبت منها أن تتوقف عن الانتقاد، حينها قد تتوقف عن قول هذه الانتقادات في العلن، لكنها ستبقى موجودة داخل رأسها. ولكن كيف نفهم شخصيات الآخرين أكثر من ذلك؟ الفصل الثاني: فهم شخصية الآخرين أمر ليس سهل على الإطلاق. هل صادفت سابقا شخصا يحاول التحدث ببلاغة لإثارة إعجابك؟ في الحقيقة يكمن السبب وراء ذلك في شعوره بعدم الأمان الكافي، فهو يسعى إلى إثارة إعجاب الآخرين خوفا من أن يحكموا على أمر يخبئه. وفهم أسباب تصرفات الآخرين سوف يجعلك تتفهم دوافعهم وتتسامح معهم. فالشخص المتوتر مثلا يدل على أنه شخص مهتم بالفعل، لذلك كن شخصا مطمئنا ودودا في تعاملك مع توتر الأشخاص. أما الشخص الغاضب الذي يصرخ كثيرا يدل على أنه يحاول إخفاء شعوره الحقيقي بالضعف والعجز، ففهم كواليس تصرفات الناس سوف يجعلك أكثر تسامحا معهم. من جهة أخرى، إن إدراك حقيقة خوض الإنسان لمراحل قد تكون مليئة عادة بالضغوط والمخاوف يساعد على فهم تصرفاته، مثل مرحلة المراهقة، إذ يمر الإنسان بتغيرات كبيرة على صعيد العقل والعواطف، ويكون متخبط بين مشاعر الخوف من النضوج ورغبة في الاستقلال. لذلك أنت بحاجة إلى التحدث والاستماع إليه لكي تشعره بدعمك له وإنك موجود لأجله. فمساعدة الآخرين أمر مهم ويعود بالفائدة على الجميع. أنت تقدم المساعدة لهم ويمنحك هذا الشعور بالرضا عن نفسك. ولكن هل حدث يوما أن اشتكى لك أحد أصدقائك من أمر ما، وحين عمدت إلى تقديم الحلول له انفجر بك غاضبا؟ هذا طبيعي، لأن الأشخاص ببساطة حين يخبروك بمشاكلهم يريدون منك فقط أن تتعاطف معهم وتشعر بما يشعرون به. ولكن حين تقدم لهم الحلول والنصائح سيشعرون وكأنك تقول لهم لا تغضب ولا داعي للشعور بالقلق. هذه الرسالة محبطة للغاية بالنسبة لهم. لذا عليك أن تتعاطف مع الآخرين وأن تشعرهم بحرية التعبير عن مشاعرهم، وإنك لن تقوم بالحكم عليهم. وإنه من المهم إذا أردت تقديم المساعدة للآخرين أن تعرف حدودك، وذلك يتطلب منك قبل أن توافق على تقديم المساعدة أن تكون متأكد إنك قادر بالفعل على تقديمها، لأن تراجعك سيكون له عواقب أسوأ من أن ترفض بأدب منذ البداية. وتذكر دائما إنه عندما يخبرك شخص ما بمشاعره حول مشكلة أو موضوع معين، فليس من المقبول أن تخبره أن وضعه ليس سيئا بالطريقة التي يراها، لأنه يعرف ما يشعر به أكثر منك. إذن كيف لك أن تساعد الآخرين دون تقديم النصيحة المباشرة؟ الفصل الثالث: لا تقدم نصيحة مباشرة، بل دع الآخرين يفكرون في خياراتهم. تعد النصيحة فيما يتعلق بالأمور اليومية كاختيار وجبة العشاء أو ملابس السهرة أمرا عاديا، ولكن النصيحة التي تخص الأمور العاطفية هي أمر يجب أن تبتعد عنه. فعلى سبيل المثال، نفترض أن صديقك استشارك في نقل أمه إلى دار المسنين. لو قدمت له النصيحة بوضع والدته هناك ثم شعر بالذنب حيال هذا الأمر، فسوف تتحمل أنت جزءا من المسؤولية. لذلك يمكن أن تساعد الأشخاص في الوصول إلى الحلول بأنفسهم دون أن تقدم لهم النصائح المباشرة، لأنهم هم المسؤولون عن اتخاذ قراراتهم الخاصة. لذلك يجب عليك أن تدع الآخرين يفكروا في أنفسهم عن طريق طرح أسئلة عليهم. هذه الأسئلة سوف تقودهم إلى القرارات المناسبة، شرط أن تكون الأسئلة مفتوحة، تعطي إجابات كاملة، وليس أسئلة إجابتها نعم أو لا. لكن أحياناً عندما تطرح الأسئلة الصحيحة على الآخرين ويخبرونك بالمشكلة التي يعانون منها، تبقى المشكلة ظاهرة أو يبدو أنك لا تستطيع حلها، وهذا يدل على أن هناك مشكلة حقيقية تقف خلف المشكلة الظاهرية. مثلاً لو شكت لك زوجتك أنك لا تساعدها في أعمال المنزل، ثم بدأت بمساعدتها في بعض الأوقات، ولكن المشكلة ما زالت موجودة ولم تحل، عندها يجب أن تدرك أن هناك مشكلة أخرى مخفية. فقد يكون السبب أن زوجتك لا تشعر بالتقدير بشكل عام، ومساعدتها في غسل الصحون أحياناً لا يحل المشكلة الأساسية. هنا عليك أن تفكر في كيفية منحها الشعور بالتقدير الكافي، وتذكر دوماً أنك سوف تجد فئة من الناس لا تحب تلقي المساعدة، لأنهم يشعرون أنك تتحكم بهم أو تقلل من قدراتهم. لذلك لا تلوم الناس أو تلوم نفسك، لأن الأمر لا يتعلق بك وإنما بما يشعرهم به. ولكن كيف يمكن أن تكسب دعم الآخرين ومساعدتهم لك؟ الفصل الرابع: عندما تقدر الآخرين وتفهمهم سوف تكون قادر على كسب دعمهم. حتى تكسب الآخرين إلى صفك يجب أن يكونوا موالين لك، وحتى تكسب ولاءهم يجب أن تكون مخلصا لهم في المقابل. ويمكن تحقيق ذلك بأن تساندهم أمام الغرباء وتمنحهم الدعم والتعاطف عندما يحتاجون إلى ذلك، كما يساعد تذكرك لتفاصيل الآخرين على شعورهم بالتقدير والأهمية. كذلك للمدح دور كبير للتأثير في الآخرين، شرط ألا يكون مبالغ فيه. وحتى تكسب ولاء الآخرين يجب أن تحبهم، فالمحبة عادة ما تكون متبادلة، لكن سيكون هناك أشخاص لن يحبوك مهما فعلت. حينها يمكن أن تكسب ولاءهم إذا كسبت احترامهم، وذلك سيكون ممكنا إن كنت نزيها وجيدا فيما تفعله، واثقا به كما يسهم تحليك بروح الدعابة في اكتساب إعجاب من حولك. ولكن احذر من استخدام نوع الدعابة الذي يجرح الآخرين. كذلك كن شجاع للاعتراف بأخطائك، لأنه سوف يظهرك بمظهر الشخص الواثق الحكيم الذي يتعلم من أخطائه عوضا عن الخوف منها. من ناحية أخرى، يحب الآخرين أن يشعروا بالمشاركة والاندماج وأن يكونوا ضمن مجموعة. لذلك إذا أردت أن يدعموا الناس أهدافك يجب أن تشاركهم بالمعلومات والمعرفة. حتى تحفزهم وحتى يستمر الناس في مساعدتك يجب أن تعرف الأمور التي تحفزهم وتقدمها لهم. فالبعض يحفزهم المال، والبعض الآخر يحفزهم الرضا الوظيفي. وعندما تتفاوض مع الآخرين احرص أن تقدم صفقة مربحة للطرفين، بحيث تفهم ما يبحث عنه الطرف الآخر لتقدمه له. لكن يجب أن يكون عطاءك للآخرين متوازن، أي أن تعطي وتأخذ بالمقابل. فمثلا إذا طلب منك أخوك أن تذهب مع والدك إلى المستشفى، قل له نعم، ولكن إذا تحملت مسؤولية إدارة الأسرة. وعندما تتفق أنت والطرف الآخر على صفقة كاملة ترضي الطرفين، لا ينبغي بعد ذلك أن يراوغ أي منكما بطلب المزيد. فمثلا إذا اتفقت أنت وطفلك على موعد النوم، ثم طلب منك بعد ذلك أن يكون له هاتف في الغرفة، يعد ذلك مراوغة غير مسموح به. وأخيرا من المهم أن تعتني بمشاعر الطرف الآخر عند إتمام صفقة التفاوض، وأن تتأكد أنه راضي عن الصفقة ولم يقبلها فقط بدافع الإحراج. أما عن كيفية التعامل مع الشخصيات الصعبة فهناك المزيد من القواعد التي تتعلق بذلك. الفصل الخامس يمكن التعامل مع الشخصيات الصعبة إن قمت بتغيير ردة فعلك. إن الأشخاص ممن يتصفون بالمراسي الصعب موجودون في كل مكان، ولا سبيل للتعامل معهم إلا أن تقوم أنت بتغيير ردة فعلك تجاههم. تعاطف معهم عوضاً عن الحكم عليهم. فالشخص الذي يصرخ مثلاً يدل على أنه محبط لاعتقاده أنك لا تنصت له، لذلك اظهر له أنك تنصت حقاً. حينها ستجد أنه قد توقف عن الحديث بصوت مرتفع. ولكن أصحاب المراسي الصعب لا ينحصرون بمن يصرخون دائماً، فهنالك من يتصفون بالسلبية. هؤلاء بإمكانك أن تستغل عادتهم بالتركيز على كل ما هو سلبي لتساعدك على رصد المشكلات قبل حدوثها. أما المبتز عاطفيا الذي يحاول تحميل الطرف الآخر مسؤولية سعادته العاطفية من خلال إثقاله بالطلبات وابتزازه إن رفضها، فالحل يكمن مع هذه الشخصية في رفض مطالبها بحزم ولطف، لأنه إذا نجح في ابتزازك عاطفيا في المرة الأولى سوف يتكرر الأمر دائما. وبالنسبة لشخصية المتحيز، من يتحيز ضدك فقط لأنك مختلف عنه، عليك أن تدرك أن تحيزه متعلق به وليس بسبب نقص فيك. لهذا لا تقم بتغذية المعتقدات الخاطئة داخله. فمثلا لو أنت امرأة ومديرك متحيز ضد النساء لأنهن عاطفيات، فلا تنفجري بالبكاء أمامه، لأنك سوف تثبتين له ذلك. وفيما يتعلق بشخصية المضحي الذي يتوق للتقدير من الآخرين ولا يشعر بالرضا إلا إذا منحته التقدير الذي يريد، فجعله يتحدث عن السبب المحدد الذي يجعله يشعر بالاستياء وقلة التقدير، أو يمكنك تجاهله إذا أصر أن يعيش شعور الضحية. أما الشخص النرجسي الذي يصعب التعامل معه لأنه يريد أن يكون محور كل شيء، بالإضافة إلى أنه شخص غير متعاطف ولا يهتم للآخرين أبدا، فأفضل طريقة للتعامل معه تكمن في تجنبه. ولكن إذا كان شخصا مقربا لك فلا تتعامل معه بحزم ودون عواطف، لأنه في الأصل لا يهتم بما تشعر. وبشكل عام إن أصحاب الشخصيات صعبة المراسي قد تقابلك في بيتك أو عملك، وتعد أفضل طريقة للتعامل معهم والتقليل من قدر المشكلات التي قد يقومون بها هو أن تبقيهم مشغولين في أمر ما، مثل أن تعطيهم مهمة أو مشروع بعيد عن الأشخاص الذين عادة ما يختلفون معهم. فكرة بارزة: كلما زادت قدرتك على تحسين حياة كل من حولك وليس حياتك فحسب، أصبحت حياتك أيسر وأكثر إمتاعاً. تكمن المهارة في إيجاد الأشخاص من حولك سعداء. نعم، حتى زميلك الغضوب أو أختك القلقة أو معلمك الجامعي المنتقد يمكن أن يصبحوا أقل حدة أو أقل عصبية أو أكثر مرونة إذا تعلمت كيف تتعامل معهم. بالطبع لا يمكنك أن تلوح بعصا سحرية وتنهي كل مشكلاتهم، ولكن يمكنك على الأقل تهيئة وقت أروع يقضونه معك. الخاتمة: عليك أن تعلم أن الناس بطبعهم مختلفون، كل له سلوكه وردة فعله الخاصة. وفيما هذه الحقيقة سوف يسهل عليك الكثير في تعاملك مع الناس. لذا ببساطة تعامل مع كل شخصية حولك بما يتناسب وطبيعها، لا تراوغ، وعليك أن تستخدم كلمات واضحة. عليك أن تكسب دعم الآخرين من خلال احترامهم ومنحهم شعور الانتماء إلى المجموعة. كما يجب عليك ألا تحكم على الآخرين بشكل سطحي، فإن فهمك لدوافعهم وأسباب سلوكهم سوف يجعل من مهمة تقبلهم والتسامح معهم أمرا ممكنا وأبسط مما تتخيل. فالمتباهي مثلا دافعه عدم شعوره بالثقة الكافية، والمتوتر مشكلته في اهتمامه الزائد، والغاضب يحمل في داخله شعورا بالضعف. وهذا طبيعي، إذ لابد للإنسان أن يمر بمراحل ضعف وضغط. لذا لا تخبر الآخرين بألا يغضبوا وألا يشعروا بما يشعرون به، فهم أدرى بذاتهم، دع لهم حرية التعبير، ولا تقم بإعطائهم نصائح مباشرة، وخصوصا في الأمور العاطفية. عليك أن تفتح لهم الطريق لكي يتوصلون إلى الحلول بأنفسهم من خلال ما تطرحه عليهم من أسئلة. واعلم جيدا حقيقة أنه من المستحيل أن تكسب محبة الجميع دوما، ولكن بالتأكيد بإمكانك كسب احترامهم من خلال إبداء ذات الاحترام لهم. فقواعد الناس بسيطة إن فهمت هذه المعادلة. كنتم مع بودكاست شايب القرنفل مع عماد، ننتظركم في ملخص جديد، وإلى اللقاء.